الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حمد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى وبارك فيه ونفعنا به، فظهر بهذه النقول من الكتاب والسنة وأقوال السلف في أمر المجادلة والمناظرة والثناء عليها وعلى أهلها ومباشرة السلف لها مع بعضهم ومع أهل البدع، مع ما تقدم عرضه أولا من النصوص والآثار عن السلف في ذم المجادلة والتحذير من مجادلة أهل البدع، أن المجادلة والمناظرة تنقسم من حيث ذمها ومدحها والأمر بها والنهي عنها في الكتاب والسنة وأقوال السلف إلى قسمين: مجادلة مذمومة منهي عنها، ومجادلة محمودة مأمور بها. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من تمييز المجادلة المذمومة المنهي عنها من المجادلة المحمودة المأمور بها، ليكون المسلم على بينة من هذا الأمر وعلى بصيرة في هذا الباب أن يحقق المشروع فيه ويبتعد عن المنهي عنه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتقدم فيما مضى من البحث ذكر النقول من الكتاب والسنة في ذم المجادلة وما ورد في ذلك من النصوص، وكذلك كلام أهل العلم من السلف ومن بعدهم من الأئمة، كما ورد أيضا النصوص الأخرى في مدح المجادلة في بعض صورها وما ورد في ذلك من الآثار عن السلف، وكذلك النقول عن الأئمة. وهذا يدل على أن المجادلة تمدح وتذم، وهذا الموطن هو محل افتراق كثير من الناس في كثير من المسائل التي قد تمدح من وجه وتذم من وجه، فيظن الناظر في هذه المسائل قبل التأمل أن الحكم واحد في هذه المسألة، وأكثر ما يحصل الاختلاف بين الناس في هذه المسائل التي هي منقسمة فيظنون أن حكمها واحد، وهذا في كثير من المسائل خاصة المتعلقة بمعاملة أهل البدع، مثل مسائل التكفير وما يتعلق بالتكفير المطلق التكفير المعين، وكذلك مسائل اللعن، كذلك التوبة ووقوعها منهم من عدمها، وكذلك أحكام السرى خلفهم والذبائح وغيرها، وكذلك الهجر والتأليف وهذا الباب. فكل هذه المسائل منقسمة، فالذي لا يتنبه إلى هذه القسمة يظن أن الحكم واحد، وأكثر ما يحصل التنازع بين الناس في هذه المسائل المنقسمة، أو أن لها حكما لكنه لا يتنبه أن لهذه المسألة شروط وضوابط، مثل مسألة التكفير. العلماء ينصون ويبينون أن التكفير يبنى على أصلين: الحكم المطلق والحكم على المعين. والحكم على المعين أيضا لا ينزل هذا الحكم إلا بشروط، فإن لم تتحقق الشروط فإنه لا ينزل الحكم. وكذلك المسائل الأخرى، بل الفتن الآن التي يخوض فيها بعض أهل البدع مثل الجهاد، فهؤلاء لا ينظرون إلا للنصوص التي وردت في الجهاد وفي الترغيب فيه، ولا يتنبهون أن لهذه الشعيرة ولهذا العمل العظيم وما ورد فيه من النصوص والجهاد في سبيل الله أن له شروطا وضوابط متعلقة بالجهاد، متى يكون وكيف يكون ومع من يكون. فهذه الشروط بها يشرع العمل، وإذا تخلفت فإنه لا يقبل العمل إلا مع شروطه. كذلك الصلاة، فالذي ينظر الآن إلى النصوص في الصلاة قد يحمله حب هذه العبادة على أن يقدم عليها قبل أن يحقق شروطها، مثل الذي رأى الناس يدخلون المسجد وقال نحن نسارع إلى الخيرات ونداوم على الصلاة فدخل من غير وضوء، فهذا دخل في العبادة من غير تحقق لشرطها. كذلك بعض أهل الجهل لما نظروا إلى النصوص في الدعوة إلى الله عز وجل ترغيب فيها ظنوا أن الأمر على إطلاقه وأن كل من أراد أن يدعو يدعو، فوقعوا في فتن عظيمة بسبب دخولهم في الدعوة إلى الله عز وجل من غير تحقق لشروط هذه المسألة العظيمة فيهم. فأكثر فتن الأمة التي تحصل بين الناس قديما وحديثا هو بعدم التنبه للأقسام وما ورد في موطن من النصوص مع ما ورد في الموطن الآخر، وكذلك الشروط والضوابط المتعلقة بالمسائل، أو أن المسألة هي في نفسها، يعني المسألة لها أصل ولها كمال مثل الإيمان، فالإيمان له أصل وله كمال، فالذي لا يفرق بين الأصل وبين الكمال فإنه لربما التبس عليه الأمر، وفي مسائل كثيرة. ولهذا من أفضل يعني ما يكون لطالب العلم أن يتنبه إلى ما ورد في النصوص مثلا من إثبات الشيء أو من نفيه، أن هذا يتنزل على حال أو على نوع أو قسم، وذاك يتنزل على حال، وإلا في الكتاب والسنة ليس بينها تعارض. وكذلك الباب الأخبار أيضا ما يخبر عنه في موطن مثل ما ذكره العلماء في الأخبار عن اليوم الآخر غير ما ينفى في موطن، فما نفي في بعض المواطن من أن أهل النار لا يتكلمون ما لا ينافي ما جاء في نصوص أخرى أنهم يختصمون وأنهم يتحاجون، فهذا في موطن وهذا في موطن. فالمقصود هو التنبه إلى القسمة وأن الشيء منقسم، فإذا تنبهنا إلى القسمة لا بد أن نتنبه أيضا إلى الضوابط المميزة، إلى الضوابط المميزة بين هذا وهذا، متى يمدح هذا الشيء ومتى يذم. ففي هذه المسألة تبينت في النصوص، تبين في النصوص أن المجادلة تمدح ويرغب فيها وأنها تذم، ولا بد من معرفة الضوابط المميزة، وهذا لا يكون مبنى على الهوى والاستحسان، وإنما مبنى على النصوص الأخرى المبينة، وكذلك كلام العلماء المحققين الموضحة والمبينة لهذه المسائل. نعم.
وقد ذكر بعض أهل العلم ضوابط تميز بين النوعين تجمع بين النصوص في مثل الجدال ودفع. يقول النووي رحمه الله: واعلم أن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل. قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فإن كان الجدال بالوقوف على الحق وتقريره كان محمودا، وإن كان في مدافعة الحق أو كان جدالا بغير علم كان مذموما. وعلى هذا التقسيم تتنزل النصوص الواردة في إباحته وذمه. ويقول الشوكاني رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، والمراد الجدال بالباطل، والقصد إلى دحض الحق كما في قوله تعالى: وجادلوا بالباطل ليلحقوا به الحق. فأما الجدال في استيطاح الحق ورفع النفس والبحث عن الراحل والمردوح وعن المحكم والمتشابه، وكذب ما يتعلق به المبطلون من متشابهات القرآن وردهم بالجدال إلى المحكم، فهو من أعظم ما يتقرب به المتقدمون. وبذلك أخذ الله ميثاق على الذين أوتوا الكتاب فقال: وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح لمعة الاعتقاد: وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين. الأول أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل، وهذا المأمور به إما وجوبا أو استحبابا بحسب الحال، لقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الثاني أن يكون الغرض منه تعليق للانتصار للنفس أو للباطل، فهذا قبيح منهي عنه، لقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله: وجادلوا بالباطل ليلحقوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي. ويقول الشيخ فخر بن عبد الله أبو زيد في كتابه الرد على المخالف: ومجادلة من جرح سبيل الرأي إلى قول شاذ أو إحداث قول جديد في مسألته في مسألة باب عظيم من أبواب النص والإرشاد، والرد والمجادلة على الحق بالحق رتب ومنازل، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. ذكر هذا ضمن حديثه على الرد المحمود بالدين. ويقول في معنى حديثه على الرد المذموم: وعلى هذا النوع الرد المذموم تتنزل ردود المخالفين كأهل البدع والأهواء، الأهواء على أهل السنة والجماعة ومجادلتهم وإيذائهم وهضم ما هم عليه من الحق والهدى. وقد بين الله سبحانه في القرآن الكريم أنواع مجادلته بالآثمة وذمها، وهي ثلاثة أنواع. الأول المجادلة بالباطل لجهل الحق، وقد ذمه الله تعالى بقوله: وجادلوا بالباطل ليظهروا به الحق. الثاني المجادلة بالحق بعدما تبين، وقد ذمه الله سبحانه بقوله: يجادلونك بالحق بعدما تبين. الثالث المجادلة فيما لا يعلم المحاج، وقد ذمه سبحانه بقوله: ها أنتم هؤلاء حاجتكم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. وعلى هذه الأنواع الهاتفة من أنواع المجادلة بالباطل ما جرى مجراها في المجادلة بالمتشابه القرآن والمراء في القرآن، مجادلات المنافقين والجدل في بدعة والجدل في تحقيق العناد، وهكذا من كل مجادلة تنصر الباطل أو تفري إلى نصرته وتخرب الحق وتحقق العناد، تتنزل النصوص من الكتاب والسنة التي تذم الجدل والمجادلة، كقوله تعالى: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة مرفوعا: ما ضل قوم بعده إن كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قال: ما ضربوك لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وعلى هذا النوع المذموم يتنزل أيضا كلام السلف في ذم الجدل والمجادلة. والمتحصل من كلام أهل العلم في المفارقة بين نوعين الجدال المحمود والمذموم أن المجادلة المحمودة هي ما كانت لإثبات الحق أو دفع باطل أو للتعليل والاستيضاح فيما يشكل على الإنسان من المسائل، وأن المجادلة المذمومة هي ما كانت لرد الحق أو لمصرف الباطل أو كانت فيما نهى الله ورسوله عن المجادلة فيه، كالمجادلة في المتشابه وفي الحق بعدما تبين، أو كانت بحظ النفس كإظهار العلم والفطرة والذكاء مرافعة للناس وطلبا لثنائهم، أو لغير ذلك من المقاصد
المذمومة كالعناد
والتعصب
للغير. نعم، هذه بعض أقوال العلماء في التفصيل في بيان نوعي المجادلة ومتى تكون المجادلة ممدوحة أو مذمومة. وتلاحظون أن أهل العلم فرقوا بين النوعين وذكروا بعض ما تمدح به المجادلة أو تذم، وأقوالهم وإن اختلفت في الألفاظ إلا أنها متفقة في مضمونها أن المجادلة الممدوحة هي ما كانت لاستظهار الحق أو لرد الباطل، وأن المجادلة المذمومة ما كانت لإظهار الباطل أو لمقصد سيء يتعلق بإظهار العلم أو الغلبة على الخصم، أو كانت في المجادلة فيما لا يمكن التوصل فيه لشيء كالمجادلة في باب الكيفية في الصفات أو البحث في القدر عن سر القدر، فكل هذه المجادلات مذمومة. وبهذا يتبين من كلام أهل العلم، وكلامهم كثير، وإنما هذه نماذج وأمثلة في التفريق بين نوعي المجادلة، أن المجادلة ليست على باب واحد وإنما هي منقسمة. وهذا التقسيم أيضا هو مما فهمه أهل العلم، ولهذا نحن ننصح إخواننا أن من تقرر لديه شيء فعليه أن يؤيد فهمه بكلام أهل العلم، فإن الإنسان متهم وليس له أن يعمل رأيه مهما أحسن الظن بنفسه. فنحن محتاجون فيما نقرر من مسائل أن نرجع لكلام أهل العلم وأن نؤيد فهمنا بفهمهم وبكلامهم. ولهذا تجدون أن هذه المسائل مأخوذة عن الأئمة وأنها يرثها العلماء عمن قبلهم وهكذا ينقلونها، وهذا من الحكمة والعقل أن الإنسان يتبع كلام أهل العلم ولا يأتي بأقوال شاذة محدثة يكون أول من قال بها، إنما يرجع إلى كلام أهل العلم، وإلا فالقسمة واضحة وبينة. يستطيع الإنسان أن يقول أن مجادلة ممدوحة من وجه ومذمومة ويترك كلام أهل العلم أو يعرض عنه، ولكن المقصود هو أن يؤيد الفهم بكلام أهل العلم. فإذا تكلم الخصم فإنه يعارض العلماء لا يعارض من تكلم في هذه المسألة من المتأخرين. وبهذا يحصل الإيضاح ويحصل الدليل ويحصل إيراد الأدلة الصحيحة الثابتة مع إيراد النقول لأهل العلم التي تدل على سلامة الفهم، لأن المستدل يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى الدليل الصحيح وإلى الفهم السليم، فإذا تحققت له المقدمتان فإنه يفضي به الأمر إلى السلامة في الرأي وفي القول، وأن مرجع كلامه إلى دليل صحيح وإلى فهم سليم، مرجعه فهم الأئمة والعلماء لهذه المسألة. نعم.
في الحقيقة إنه بعد تأمل النصوص وكلام السلف وأقوال أهل العلم في المفارقات بين المجادلة المحمودة والمجادلة المذمومة، نجد أنها لا تخرج عن ثلاثة أمور، هي إما متعلقة بأصل النية، وإما متعلقة بموضوع المجادلة، وإما متعلقة بالمتجادلين، وفيما يعني تفسير لذلك على حسب ما جاء في النصوص وأقوال أهل العلم.
نعم، هنا حقيقة الباحث يحتاج إلى النظر والتأمل إلى المفارقات بين نوعي المجادلة، إلى أي شيء ترجع، وهذا مما يسهل فهم المسائل على طلبة العلم، فإن هذه الضوابط والمميزات التي ذكرها العلماء لا بد أن تضبط بضابط، فإن العلماء يذكرون المسألة ويمثلون لها، وهذه طريقة العلماء المتقدمين وحتى بعض المتأخرين، ولا يعني عندما يقولون مثلا المجادلة الممدوحة هي ما كانت لإظهار الحق، والمجادلة المذمومة هي ما كانت لإظهار الباطل، أن هذا هو الضابط المميز، بل إن هذه من الضوابط المميزة، ولهذا يحتاج الباحث لهذه المسائل أن يجمع كلام العلماء، وأن يتنبه إلى القواعد والأصول التي عليها مدار الكلام، وإلى أي شيء ترجع، فإن هذه المسائل مرجعها إلى أصول. ولهذا ستلاحظون أن ما ذكره أهل العلم في التمييز بين المجادلة الممدوحة والمذمومة مرجعه إلى هذه الأصول التي هي ضابطة للمسألة من أصلها، ضابطة للمسألة، وهو ما يتعلق بالمفارقات ورجوع هذه الضوابط إلى هذه الأصول التي سنذكرها الآن. نعم.
أولا ما يتعلق منها بأصل النية، والفوارق المتعلقة بالنية من أعظم الفوارق بما لها من أثر عظيم في الأعمال، حيث قبولها وردها ومدحها أو ذمها. في حديث عمر المشهور يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والجدال هنا انصرحت فيه النية لله، وكان مبعثه مقصدا حسنا فهو محمود في استوفى بقية شروط المجادلة التي سأذكرها فيما بعد. وأما إن لم يرد به وجه الله وكان مبعثه مقصدا سيئا فإنه مذموم من أصله.
نعم، هذا من أعظم الضوابط المميزة بين المجادلة الممدوحة والمذمومة، وهو أن التفريق مرجعه إلى النية، وهذا هو الأصل العظيم الذي دلت عليه الأدلة ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإن أهل العلم ذكروا أن معنى هذا أن العمل هو في حكم الله عز وجل بحسب النية، فإنه قد تتفق وتتحد الأعمال في الصورة الظاهرية، ولكن العمل في حكم الشارع مرجعه إلى النية. ولهذا قد يصلي، قد يفعل الرجل ما يفعل المصلي وهو لا يريد الصلاة، وقد يصلي الصلاة المشروعة وله نية أخرى فلا تتحقق العبادة، وقد يخل ببعض شروطها التي لا يتنبه لها ويظن أنه قد صلى وهو لم يصلي، كما في قصة المسيء. وقد يتحد الرجلان في الهجرة من بلد إلى بلد، المسافة واحدة، والبلد المهاجر منه والمهاجر إليه يتحدان في هذا، ولكنهما يفترقان في النية، وكذلك الصدقة فإنها تتحد في صورتها، هذا ينفق وهذا ينفق، ولكن الافتراق في النية. والثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار وهو العالم القارئ والمجاهد الشجاع والمنفق الجواد اتحد في العمل وافترق في النية، افترق في النية. ولهذا جاءت الحقيقة يقال لكل واحد منهما كذبت، إنما فعلت ليقال. فهذا أصل عظيم مما يدل على افتراق الأعمال بالنية، ومن هنا تميزت الأعمال بهذا الأصل العظيم، أن الأعمال التي مدح عليها وورد الثناء على أهلها هي الأعمال التي تحقق فيها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الضابط متعلق بالإخلاص، وهو أن يكون المقصود بالمجادلة النية الحسنة، وأن يراد بها نصرة الدين، فهذه مجادلة ممدوحة. وإذا تخلفت النية فهو بحسب تخلف هذه النية كما سيأتي.
من المخاصر الحسنة للمجادلة أن يكون القصد منها دعوة إلى الله والرد على المخالفين، وهذا مما أمر الله به نبيه في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فجعل المجادلة بالتي هي أحسن في المرتبة الثالثة من مراتب الدعوة بعد مرتبة الدعوة بالحكمة وبالموعظة الحسنة. ولهذا أمر الله على أنبيائه بمحاجاتهم لأقوالهم ومناظراتهم لهم على ما تقدم في الآيات في ذلك بأنها من هذا الباب. ومن المقاصد الحسنة للمجادلة أيضا أن يكون المراد منها تعلم والتفقه والتناصر في الدين كما كان على ذلك سلف الأمة الصالحة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة. وعلى هذا يحمل كلام السلف في بدء الكتاب كما تقدم عن عمر بن عبد العزيز: رأيت ملاحاة الرجال تلقيحا لأهلهم. وما يروى عن عمر أيضا ومالك رحمهما الله: ما رأيت أحدا لاح الرجال إلا أخذ بجوامع الكريم. وما يروى عن أسد بن الفرات رحمه الله أنه قال: بلغني أن قوما كانوا يتناظرون بالعراق في العلم، فقال قائل: من هؤلاء؟ فقيل: قوم يقتسمون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مقاصد الجدال السيئة، وأما مقاصد الجدال السيئة فكثيرة، وقد ذكر الله تعالى بعضها في كتابه، فمنها المجادلة بقصد دحض الحق ورده، كما قال تعالى: وجادلوا بالباطل ليزهقوا به الحق. ومنها أن يكون القصد منها هو مجرد المجادلة والعناد، كما أخبر الله تعالى عن كفار قريش في قوله: ولما ضرب ابن مريم مثلا إلى قومك منه يصدون، وقالوا: أآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. ومن مقاصد الجدال المذمومة أيضا أن يكون المراد به إظهار العلم والفطرة والذكاء وقوة الحجة مراعاة للناس وطلبا للدنيا. كل هذه المقاصد تفسد ثواب المجادلة وتبطل أجرها ولو كان في حق، لأنها لم يرد بها وجه الله تعالى، وإنما أريد بها حق النفس. فظهر بهذا الفرق بين المجادلة المحمودة والمذمومة عن طريق كلتا المفارقات المتعلقة بالنية والحق عليها.
نعم، إذن النية هنا مؤثرة وهي متنوعة، فمما يحمل على المجادلة نية حسنة مثل ما ذكره أهل العلم، كما ذكره شيخ الإسلام أن السلف كانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة. إذن الحامل على المجادلة هنا بين السلف والمناظرة هو المشاورة والمناصحة، وهذا حصل بين السلف، حصل بين أبي بكر وعمر في قتال مانعي الزكاة، وحصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين طلحة والزبير وبين علي رضي الله عن الجميع، فقال له: إنما بايعناك على إقامة الحدود فأقدنا من هؤلاء، يعني من قتلة عثمان. فقال: يا إخوتاه، والله لا أجهل ما تقولان ولا أخالفكما فيما تريان، ولكن القوم يملكوننا ولا نملكهم. هنا مجادلة إدلاء بالحجة، بايعناك على إقامة الحدود، ومن إقامة الحدود الاقتصاص من هؤلاء. فبين له علي رضي الله عنه أنه لا يجهل ما نبه عليه ولا يخالفهما في الرأي، لكنه نبه إلى مسألة أخرى كان علي رضي الله عنه على علم بها، ولم يكن مخالفه رضي الله عنه من الصحابة على اطلاع على واقع الأمر، فقال ولكن القوم يملكوننا ولا نملكهم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن رأي علي رضي الله عنه في هذا أنه أصوأ. قال شيخ الإسلام وحتى بعد أن استتب الأمر لمعاوية ما استطاع أن يقتص من هؤلاء، بل إن آخر ما أفضى إليه أمر معاوية رضي الله عنه عندما كان في المدينة وصاحت ابنة عثمان وطلبت منه القصاص من هؤلاء، فأمرها بتسكين الأمر وأن الناس قد أطاعوه وبايعوه على الأمر وأنه لا مصلحة في هذا. فهذا مما يدل على أن المناظرة يستظهر بها الحق ويعرف. وكذلك الذين أيضا تناظروا من السلف في مسائل كثيرة كالمناظرة بين المشهورة بين الإمام الشافعي وبين الإمام أحمد في مسألة الرجوع في الهبة، كان الإمام أحمد يرى أن الرجوع في الهبة محرم، والشافعي يرى أن الرجوع غير محرم. فقال الإمام أحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراجع في هبته كالراجع في قيده، فقال الإمام الشافعي أبيح لم يحرم علينا الرجوع في القيد، فقال له الإمام أحمد هو من الخبيث وقد حرم علينا الخبيث. فهذه مناظرة لاستظهار الحق، ولهذا كان الأئمة إذا تبينت لهم الحجة رجعوا. ولهذا قال الإمام الشافعي ما نظرت رجلا فألزمته الحجة فالتزم إلا هبته، أنهم يهبون الرجل بقبوله للحق، وأما إذا أعرض فإنهم يعلمون أنه ليس بصاحب، إما ليس بصاحب حق، إما لفقد الإخلاص والنية وإما لتخلف الفهم والذكاء. وأما إذا رزق الفهم ورزق التجرد والإخلاص فإنه يرجع إلى الحق. ولهذا رجع كثير من الأئمة عن أقوالهم بسبب هذه المناظرات. فهذه من المقاصد العظيمة الحسنة التي تسرق فيها المناظرة لهذا الأمر. كذلك أيضا ما جاء عن عمر ومالك وما جاء عن السلف في مناظرة الرجال وأن ملاحاة الرجال أنها تلقيح للألباب لأنها تولد الفطنة والذكاء والإدلاء بالحجج، لكن هذا إذا كانت مع أهل العلم ومع أهل الإخلاص. أما إذا خاض الناس بجهل وقل يعني الرجوع إلى الحق كما هو حال بعض المتأخرين إلا من رحم الله فإنه لا يجادل مثل هؤلاء. وكذلك ما دلت عليه النصوص من أيضا بعض الصور التي ذمت فيها المجادلة في قول الله عز وجل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، يعني بيّن أن مجادلتهم في الباطل هي لإدحاض الحق ولرده، وهذا متعلق بالنية. وكذلك يعني ما أخبر الله عز وجل عن مجادلة قريش في عيسى بن مريم أنه ما جادلوا به إلا للخصومة ولإظهار الباطل وللشغب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مجادلة مذمومة. وهذا أصل منضبط يعني بهذه الأدلة وبكلام العلماء المحققين يبين لنا أن المجادلة تمدح وتذم بحسب النية، وهذا أمر لا يحتاج إلى كبير استدلال لأن الأدلة مبينة وموضحة إلى افتراق الأعمال بحسب النية. نعم.
ثانيا ذكر مفارقات متعلقة بموضوع المجادلة تكون محمودة أو مذمومة تبعا لموضوع المجادلة، فإن كانت المجادلة والمناظرة في شيء من مسائل الأحكام الدنيوية كأحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والنكاح والطلاق وغيرها من أبواب الفقه فهي محمودة مع صلاح النية ومراعاة الآداب وشروط المجادلة الصحيحة. قال ابن بطة رحمه الله تعالى بعد أن ذكر بعض الروايات عن السلف في التحذير من المجادلة المذمومة، فإن قال قائل فهذا النهي والتحذير عن الجدل في الأفواه والمباراة إلى أهل البدع قد فهمناه ونرجو أن تكون لنا فيه عظة ومنفعة، فما نصنع بالجدل والحجاج فيما يعرف بمسائل الأحكام في الفقه؟ فإنا نرى الفقهاء وأهل العلم يتناظرون على ذلك كثيرا في الجوامع والمساجد، ولكم بذلك حلق ومساجد، فإني أقول لك هذا لست ممنوعا به، ولكني أذكر لك الأصل الذي بنى المسلمون أمرهم عليه بهذا المعنى كيف أسسوه وفعلوه، ثم ساق الآداب الواجبة مراعاتها بالمناقضة. وكذلك إذا كانت المجادلة في أصل من أصول الدين.
إذن هنا الشاهد من كلام ابن بطة أنه فرق بين مجادلة أهل البدع والمجادلة في باب الفقه، فقال إن هذا ليس كذاك ولست أمنعك منه، ولكنه بين له أداب المجادلة. فالشاهد هنا أنه رخص في المجادلة في هذا الأمر، وهو ما جرى عليه عمل العلماء من التناظر في المساجد ولهم بذلك حلق، وهذه في المسائل الفقهية. وأما مجادلة أهل البدع في المسائل التي لا يمكن التوصل فيها إلى الحق فهذا الذي ذمه السلف.
وكذلك إذا كانت المجادلة في أصل من أصول الدين يمكن أن يظهر الحق فيه في المجادلة والمناظرة، فالمجادلة فيه أيضا ممدوحة على ما جرى بذلك فعل السلف، فإنهم كانوا يناظرون أهل البدع في كثير من المسائل المتعلقة بأصول الدين كمناظرات من القدرية والخوارج والجهمية وغيرهم، وقد تقدم بكم نماذج من تلك المناظرات.
نعم، هنا قد يأخذ يعني ناظر قبل أن يتأمل وتجمع أقوال أهل العلم، قد يأخذ بقول الآن الإمام ابن بطة، ويقول ابن بطة قال إنما المناظرات في باب الفقه ولا يجوز بعد ذلك المناظرة في المسائل الاعتقادية. وقد يعني سبق أن نبهت أن العلماء عندما يذكرون بعض الضوابط لا يعني أنهم يحسرون، وإنما ينبهون على بعض الصور. فإذا أخذنا بهذا سنجد أن هناك أيضا أمثلة ونماذج للمجادلة الممدوحة كانت مع أهل البدع، فناظر علي رضي الله عنه وكذلك ابن عباس الخوارج في مسائل متعلقة بالاعتقاد، وكانوا يكثرون علي رضي الله عنه وناظروه، كذلك ناظر عثمان رضي الله عنه الخارجين عليه، وكذلك ناظر عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي، كذلك ناظر الأئمة في عهد المأمون والمعتصم، وكذلك الواثق المعتزلة في مسألة عظيمة وهي في القرآن. كل هذه مسائل الاعتقاد، فالذي لا يتنبه إلى هذه الشواهد يأخذ بطرف من أقوال أهل العلم ويقول كل هذه مجادلات مذمومة، بل إن الأمر مرجعه إلى يعني ضابط هنا سيتبين. فالمسائل الفقهية التي يمكن التوصل فيها إلى الحق لا بأس بالمناظرة فيها مع توفر النية، وكذلك المسائل العقدية التي يمكن أن يتوصل فيها إلى الحق فإنه يمكن أن يناظر فيها، كما دلت على هذا الأدلة التي لم تمنع من ذلك، وإنما هي مبينة لبعض الضوابط التي إذا نزلت على بعض صور المجادلة نجد أنها لم تمنع منها، وكذلك فعل السلف فإنه مبين وموضح ومفسر لما فهموه من الأدلة. نعم.
وأما إن كانت المجادلة فيما نهى الله عن المجادلة والمناظرة فيه فإنها تكون مذمومة، كالمجادلة في متشابه القرآن فإنها مذمومة لقول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فأخبر الله عز وجل أن الذين في قلوبهم زيغ هم الذين يأخذون من المتشابه ليمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة، وأن الراسخين في العلم يؤمنون به لأنهم يعلمون أنه من عند ربهم. ولهذا كان أهل الباطل من أهل البدع وقيلهم يجادلون بالمتشابه دون أهل الحق فإنهم لا يؤمنون فيه بغير علم. قال أيوب السبياني في أثر المتقدم عنه: لا أعلم من أهل الأهواء الخاصم إلا بالمتشابه. ومما نهى الله عن المجادلة فيه المجادلة بالحق بعدما تبين، يقول تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين، وذلك لأن المجادلة إنما تكون لاستظهار الحق وتقريره. المجادلة بالحق بعد ظهوره ووضوحه لا معنى لها، بل هي خوف من العناد والمكابرة. قال الله تعالى:
نعم، لأن المقصود بالمجادلة هو استظهار الحق، فإذا تبين الحق فلم يبقى مبرر للمجادلة، فتكون هذه المجادلة باطلة لأن الحق ظاهر بالدليل، فالذي يجادل فيه إنما هو مخاصم بالباطل. وأما المجادلة قبل أن يتبين الحق ويمكن أن يتبين من خلال المجادلة مع وجود النية فإنه ممدوح. نعم.
من أنواع المجادلة المذمومة المتعلقة بالموضوع المجادلة في باب الأسماء والصفات، فمن اتفق على ذلك سلف الأمة الصالحة. يقول البغوي رحمه الله: واتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات، وعلى الزجر عن الحوض في علم الكلام والتعلمين. وجملة القول في هذا الباب أن كل مسألة من مسائل العلم أمكن عن طريق المجادلة التوصل إلى الحق فيها وإلزام الخصم به، فالمجادلة فيها محمودة. وكل مسألة نهى الله عن الجدال فيها أو لا يمكن التوصل إلى الحق فيها لقصور العلم البشري عن الكواكب،
نعم. وبهذا يتبين أن ما يتكلم فيه المخالفون أنه ينقسم إلى قسمين: ما يمكن أن يعرف الحق بالكلام فيه مثل المسائل التي تخفى على أهل البدع من مسائل الاعتقاد ولا يعرفون الدليل عليها، فيناظرون من أجل أن يبين لهم الحق ويقرر عليهم بالدليل. وهناك نوع يبحثون عنه لا سبيل إلى معرفة الحق فيه، مثل الخوض الآن في باب الكيفية في الصفات، فيأتي يريد يقول ناظروني في الكيفية في الصفات، ويعني لما لا نثبتها، أنتم تثبتون المعنى للصفة وكل من يثبت المعنى لابد أن يثبت الكيفية. ولهذا منع الأئمة من الكلام في هذا، كما حصل من الإمام مالك ومن شيخه ربيعة لما جاء الرجل يسأل عن الكيفية، منع من ذلك وأمر بإخراج ذلك الرجل من المجلس. قال: والكيف مجهول. قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الكيف مجهول لا سبيل إلى معرفته ولا يمكن أن يناظر فيه المخالف. كذلك الخوض في القدر، يريد أن يعلم سر القدر، لما هدى الله فلان ولم يهدي فلان، لما رزق فلانا الولد ولم يرزق فلانا، لما مات فلان وهو صبي وقد يكون صالحا، ولما عمر فلان وهو مفسد في الأرض، لله حكمة. ولا يمكن أن يجادل ويناظر المبتدع في هذا. ولهذا السلف منعوا من الكلام في هذا الباب، فقالوا: القدر سر الله. وقال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. فمنعوا من الخوض في هذا الباب. وأما من جاء يسأل عن المسائل التي يمكن أن يعرف بالمناظرة يعني وجه الحق فيها، مثل الذين تكلموا في مسألة القرآن وهل هو مخلوق أو غير مخلوق، أشكل عليهم من أهل البدع، فبين لهم الأئمة بالأدلة الواضحة البينة أن القرآن منزل غير مخلوق، وبينوا الأدلة، لأنه يمكن لهذا المتكلم في هذه المسألة أن يقرر عليه الحق بالدليل، ولا شك في هذا. ولهذا ما تردد الأئمة بعد أن نظر الجهمية قولهم بخلق القرآن أن يقولوا غير مخلوق، كما قال الإمام أحمد في أصول السنة: ولا يعني تمتنع أن تقول غير مخلوق، يعني لا بد أن ينص على هذا ولا يشك في هذا، لأن هذا من الحق الظاهر البين، وهو ليس من الباطل الذي تكلم فيه أهل البدع. فإذا هذا الباب يتعلق بموضوع المجادلة، يعني وهو باب العلم الذي ينظر فيه. فإذا يمكن للمناظر أن يبين له الحق من خلال الأدلة في باب يمكن أن يتوصل إلى العلم فيه، فإنه يناظر ويبين له. وأما إذا جاء يسأل عن باب أغلق بابه ولا يمكن للكلام فيه، كالكيفية في الصفات، كسر القدر، وكالبحث في علم الغيب، فإن هذا لا يناظر فيه، وهذا متعلق بموضوع المجادلة. أو تكون المسألة أيضا عرف الحق وظهر، مسألة يتكلم فيها المخالف بعد أن ظهر الحق وتبين بالدليل فلا يناظر بعد ذلك. ومن هنا أيضا البحث عن الحكمة في أحكام الشريعة، فيأتي من يقول: أنا لا أقبل النص حتى أعرف الحكمة، فيقرر عليه الحق بالدليل وأن هذا هو الدين، فإن لم يقبل إلا بعد معرفة الحكمة فإنه يكفر بهذا. لكنه يناظر ليعلم أن هذا من الدين وأن الدليل قد دل عليه. وأما أن يناظر لنثبت له الحكمة في أن الله فرض كذا وشرع كذا فإنه لا يبين له هذا، وليس هذا من عملنا. بل قال العلماء: من كان لا يؤمن إلا بما أدرك الحكمة منه فهذا لم يحكم الشرع وإنما يحكم العقل، متى ما تبينت له الحكمة فعل، وإذا خفيت عليه الحكمة فإنه يمتنع. ولا شك أن أحكام الشريعة كلها مبنية على الحكمة، ولكن العقول تقصر عن فهمها. ولهذا قال العلماء إن الشرع يأتي لا يأتي بما يخالف العقول، وإنما يأتي بما تحار فيه العقول، يعني العقول تتحير أمام الحكمة العظيمة التي جاءت بها الشريعة. وإن كانت العقول لو كملت فإنها لا يمكن أن تدرك، لا يمكن أن تخالف الشرع. ولهذا قال العلماء: ما خالف الشرع عاقل، يعني لا يمكن أن يخالف الشرع عاقل. ولهذا عامة العقلاء فإنهم يعملون بالشرع ويعلمون أن الحق في الشرع، وإنما يخالفه من نقص فهمه وعلمه ونقص عقله. ولهذا قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا معارضة بين النقل الصحيح والعقل السليم، وإنما يأتي التعارض إما من جهة ما يظن أن الدليل قد دل عليه ولا يدل الدليل عليه لأنه قد يكون الدليل ضعيف، أو يكون أيضا الخطأ من جهة الفهم السقيم. وأما إذا ثبت النص الصحيح ووجد العقل السليم فلا تعارض بين الأمرين. نعم.
ذكر المفارقات المتعلقة المتعلقة بالمجادلين. المجادلة تتأثر من حيث وجهها ودورها بأحوال المجادلين وما يقوم به من الصفات، فتكون محدودة بحق بعضهم ومذمومة بحق الآخرين، فتحمد المجادلة إن كانت من عالم يعرف ما يجادل فيه، وتذم إن كانت من جاهل لا يعرف ما يجادل فيه. يقول الله تعالى: دام المجادلة فيما لا يعلم المجادل، ها أنتم هؤلاء حاجتكم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. ويقول تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. ويقول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين.
نعم، هذه النصوص يعني عند التأمل يظهر يعني رجوع هذه الشروط إلى هذا الأصل وهو المجادل. ولهذا المجادلة لها أركان، كل هذه الضوابط ليس هناك شيء جديد، ولكن ما من شيء إلا وله أركان. المجادلة مبناها على هذه الأركان: إما النية، وإما أول موضوع المجادلة وهو ما يحصل الكلام فيه وهي المسائل، وإما النية الباعثة على ذلك، وإما المتجادلان اللذان تدور بينهما المجادلة. فالمجادلة تمدح وتذم بحسب أركانها. فمن المفارقات المتعلقة بالمجادلين وهو النظر في الصفات التي تقوم بهما. فإن كانت المجادلة بعلم فكان المجادل من هذه الجهة ممدوح، لأنه يجادل بعلم ويتكلم بعلم، وهذا مقرر في كل أبواب العلم، في مسألة الدعوة إلى الله عز وجل، في باب الفتية والقضاء، وكذلك كل ما يتعلق بمسائل الدين مبناه على العلم، ولا تقف ما ليس لك به علم. فمن تكلم بغير علم فهو مذموم، ولو كان يتكلم في أشرف العلوم، في باب الأسماء والصفات أشرف علم، لكن من تكلم فيه بجهل فإنه يورد على الناس الفتن والشبه. وكذلك القرآن الذي هو كلام الله عز وجل وأفضل ما يشتغل به ويعلم، فإذا تكلم فيه الرجل بجهل فإنه مذموم. كذلك المجادلة إذا كانت لا تقوم على علم وإنما على الظنون وعلى الجهل فإن المجادل بهذه الصفة مذموم، لأنه لم يتحقق فيه الشرط العظيم في هذا الباب وهو العلم. والعلم يمثل شرط المتابعة في المجادلة بعد الإخلاص، فإن المجادلة مبنية على أصلين كأي عمل: الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص يكون بالنية الحسنة في المجادلة، والمتابعة تكون بأن يقرر الحق في المجادلة، ولا سبيل لمعرفة الحق ولتقريره إلا بالعلم، لا سبيل لذلك إلا بالعلم. فالإنسان مطالب بأن يحسن النية في كلامه وبأن يكون متبعا للحق فيه. فإن حسنت النية وتخلفت المتابعة فقد شرط المتابعة، ولا سبيل لمعرفة المتابعة إلا بالعلم، إلا بالعلم الصحيح الذي يعرف به الحق ويتبعه. نعم.
العلم شرط أساس للمجادلة، وإلا كانت مذمومة على ما دلت عليه الآيات، خصوصا إن كان مع أهل البدع، فإنه يخشى إن كان المجادل لهم غير عالم أن يظهر عليه الحجة، فيظن العامة أن الحق معهم، ويضل ذلك الشخص ويضل غيره بإقداره على مجادلة من غير علم. نقل الشاطبي في الاعتصام أن رجلا من أهل السنة كتب إلى مالك بن أنس رحمه الله: إن بلدنا كثير البدع، وإنه ألف كتابا فالرد عليه. كتب إليه مالك يقول: ما إن ظننت ذلك بنفسك خفت أن تزل لك تحت. لا يرد عليهم إلا من كان ضابطا عارفا بما يقول لهم، لا يفكرون أن يعرفوا عليه، فهذا لا بأس به. وأما غير ذلك فإني أخاف أن يكلمهم فيخطئ فيمضوا على خطر، أو يظهر منه بشيء فيظهر ويزداد ثمانيا على ذلك.
نعم، هذا باب عظيم، ولهذا الأئمة منعوا من هذا خشية أن يظهر أهل الباطل على أهل الحق فيكون سبب لفتنة الناس. ولهذا لا يجوز التصدي لأهل البدع بالردود إلا من متمكن، وإلا كانت فتنة، كما يحصل الآن من بعض المتجررين، من بعض من لم يضبطوا في أنفسهم يردون على أهل البدع. ولو قرأت بعض كتب هؤلاء المتسرعين لا تبين لك جهله في كثير من المسائل التي يتكلم فيها، بل إن بعضهم لا يكاد يضبط يعني كلامه ولا يدري ما يقول، يتلفظ بشيء يريد شيئا اللفظ على معنى والقصد في معنى. ولهذا تكون فتنة إذا كان الناس ينظرون يقول لم يبقى من أهل الحق يعني إلا مثل هذا، فهذا دليل على أن هذا المبتدع أنه أعلم وأفضل. وأهل البدع بعضهم لهم إتقان لبعض العلوم، لهم قوة في بعض المسائل في الفقه أو في اللغة أو في جوانب أخرى، ولهم حجج، ولا يمكن أن ترد هذه الحجج التي يلبسون بها على الناس إلا بالعلم الصحيح الذي مبناه على تفنيد الشبه والوقوف على الشبه شبهة شبهة وتفند وتبين الأصول التي رجعت إليها، لأن كلامهم يهول الكثير من الناس، حتى إن بعض الناس يقول إذا ما سمعت كلامهم ظننت أنه لا يمكن الرد عليه، فما أن يقرأ كلام العلماء المحققين في الرد على هؤلاء حتى تتجلى الشبه تتبين المسائل ويعرف الحق. والشبهة كالظلام الدامس على كثير من الناس لا يبصر طريقه، فإذا ما جاء شخص معه نور أضاء الطريق للناس كلهم. وهذا مثل العلماء، أن الواحد منهم يكون كالقمر يعني يضيء للناس ويبصرون الطريق. فكذلك أهل العلم إذا تكلموا بعلم أناروا للناس الطريق، وانزاحت الشبهة بعد أن كانت عامة وكانت مغطية الناس لا يرى الطريق ولا يبصر، فإذا جاء العلم أنار الطريق للناس وتجلت الشبهة وعرف الناس الحق. ولهذا لما أدرك هذا أهل العلم وهم أهل العقول والفقه لم يساروا إلى الكلام في النوازل والفتن حتى يتكلم العلماء، فإذا تكلم العلماء أبصر الناس الطريق وساروا في طريقهم، كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو من هو في الفضل لما حصلت الفتنة، قال: مثلنا ومثل الناس أن نسير في طريق، فجاءت عجاجة يعني تراب وغيره، يقول: فلم يبصر الناس طريقه، فسلك أناس يمينا وآخرون شمالا وتوقفنا حتى نبصر الطريق. هذا من العقل، أحيانا تخفى بعض المسائل حتى على بعض الكبار، فالعلاج هنا التوقف، لأن المتوقف يأمن أن لا يسقط في مهلكة لأنه على الطريق الذي وصل إليه. نعم هو لا يتقدم لكنه على سبيل النجاة. وأما المتجرئ يريد أن يقطع هذه الفتنة فنيته حسنة لكنه قد يقع في مهلكة. فلو أنه انتظر حتى يبصر الطريق مشى على طريقه الأول وهو على بينة وبصيرة. وهذا من العقل، وهذه الأمثلة كلها مما يعين على الفهم الصحيح، لأن الطرق المعنوية لها شبه بالطرق الحسية. يعني الطرق الحسية فيها بينها وبين الطرق المعنوية التشابه، فالذي يسير في طريقه في العلم وفي العبادة كالذي يسير في الطريق الحسي. فكذلك إذا جعل الإنسان في طريقه الحسي ما يعيقه يتوقف. ولهذا شبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التقوى بمن يسير في طريق، فإنه إذا رأى شوكا أو رأى شيئا فإنه يقصر عنه أو يتجاوزه. كيف يكون يعرف الشوك ويعرف أسباب المهالك إذا كان لا يبصر؟ أما إذا كان يمشي وهو لا يدري وليس له قائد فإنه قد يقع في مهلكة. فإذا وقف في مكانه حتى يستبين الطريق سار في هذا الطريق. فإذا لا بد من العلم يعني في النظر في الردود على هؤلاء. وما من شبهة أحدثها أهل البدع إلا وردها في كتاب الله، عرف هذا من عرفه وجهل هذا من جهله. لأن المبتدع يريد أن يقرر مسألة بعقله أو بهواه، وأنت إذا نظرت للأدلة تجد أن الأدلة قد دلت على بطلان هذه المسألة، إما بالأدلة العامة التي بينت أن باب العبادات توقيفي لا مجال للابتداء فيه، وإما بالأدلة الخاصة التي تنص على هذه المسألة بعينها. وبذلك يتبين أنه ما من بدعة أظهرها الناس إلا وردها في كتاب الله. لكن من يعلم هذا؟ إنما يعلمه أهل العلم، وهذا يحتاج إلى علم وإلى فقه وإلى توفيق، لأن بعض العلماء لديه القدرة على تقرير الحق لكنه ليس لديه القدرة على رد الباطل. ولهذا كثير من أهل العلم الذين صنفوا في أبواب العلم، وأما الذين ردوا على أهل الباطل فهم قلة قليلة من الموفقين. وهذا كما سبق أن أشرت إليه في دروس ماضية أن هذا يحتاج إلى نوعين من العلم، وكل نوع من النوعين فيه علم تفصيلي وعلم مجمل. فالعلم الأول هو معرفة الحق، وهو على مرتبتين: المعرفة المجملة بالحق والمعرفة التفصيلية. ومن حقق المرتبتين تحقق له العلم المجمل والمفصل بالحق. وأما الجانب الثاني وهو معرفة الشر ومعرفة الباطل، وهو أيضا على مرتبتين. يعني المرتبة الأولى معرفة الشر من حيث الجملة، مثل أن يعلم أن الناس اختلفوا مثلا في الصفات إلى معطلة ومشبهة وإلى وتوسط بينهم أهل الحق، وكذلك في القدر، كذلك في الإيمان. فهذا يكون عنده حذر على قدر علمه المجمل. ولو كان هذا العلم مجمل فإنه لا يمكن أنه إذا عرف أن هناك من يعطلون النصوص أو يشبهون أن يقع في التعطيل والتشبيه. لكن هناك علم تفصيلي وهو معرفة دقائق المسائل التي أخطأ فيها أهل البدع، وهذا لا يعرفه إلا من عرف الشر بتفصيله. ومن الشواهد لهذا ما حصل في عهد الإمام أحمد عندما جاءوا ناس إلى عبد الوهاب الوراق وقالوا له إنه قدم علينا رجل من ناحية كذا ويقول الإيمان مخلوق. فقال اذهبوا إلى أحمد فإنه جهبذ هذا الشأن، فسألوه عنه. فذهب هؤلاء إلى الإمام أحمد وقالوا إنه قدم إلينا رجل يقول الإيمان مخلوق. فقال الإمام أحمد هذه مسائل جهم وهي 70 مسألة. فهنا الإمام أحمد تنبه إلى تفاصيل هذه المسألة، وأن مرجع هذه المسألة إلى قول الجهمية وإلى قول جهم، لأن الإيمان يتعلق بما يؤمن به وهو الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وإلى فعل العبد وهو مخلوق. فالعبد هو الراكع والساجد وفعله مخلوق، والمعبود الذي يؤمن به هو الله عز وجل بأسمائه وصفاته، والله عز وجل وأسماءه وصفاته ليس شيء من ذلك مخلوق. فالإيمان يطلق على هذا وعلى هذا، فلو قلنا الإيمان مخلوق دخل فيه ما يؤمن به. فتنبه الأئمة إلى أن هذه الإطلاقات يريد بها أهل البدع والجهمية إلى التوصل إلى تقرير معتقدهم. فهذه من المعرفة المفصلة بالشر وبتفاصيله. ومن هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه ما أحدث الناس بدعة إلا وأنا أعلم أول من قال بها. ولهذا كان رحمه الله من أقوى الناس في الرد على أهل البدع وعلى أهل الباطل، لأنه يعرف مقالاتهم ويعرف تفاصيلها ويرد عليهم بأصوله التي قرروها. نعم.
كما تفسير في ذلك لمن رغب الاستدادة منسوق لكتب التخصص كهذا البحث والمناظرة للشيخ العلامة محمد بن أمير الشنقيطي رحمه الله، وكذا كتاب الرد على المخالف الشيخ المحقق كتاب بن عبد الله بن زيد. وبعد، فإنه من خلال هذا العرض المتصل بالنصوص الشرعية والآثار عن السلف وأقوال أهل العلم والتحقيق من أهل السنة في المجادلة وأحكامها، ومتى تكون محمودة مأمورا بها ومتى تكون مذمومة منهيا عنها، يكون قد اتضح حكم مجادلة أهل البدع وحكم ناظراتهم، وهو أن مجادلة أهل البدع لا ينفع عنها ولا تنام بذاتها، كما أنه لا ينفع بها ولا تمدح بذاتها، بل متى ما كانت محققة للأهداف والشروط وأعداد المجادلة المحمودة فهي محمودة، ومتى كانت مخالفة لتلك الأهداف والشروط والأعداد فهي مذمومة، على قول ما فصل في الفرق بين المجادلة المحمودة والمجادلة المذمومة. وأما ما جاء في بعض النصوص عن سلف الأمة من النهي عن مجادلة أهل البدع خاصة فهو نظير ما جاء في النهي عن المجادلة بوجه عام، وكذا ما جاء في بعض النصوص من الأمر بمجادلة أهل البدع ومباشرة السلف لمناظراتهم فهو نظير ما جاء في الأمر بالمجادلة بوجه عام ومباشرة الأنبياء والصالحين للمجادلة والمناظرة.
نعم، هذا المسألة الخاصة مرجعها إلى التفصيل العام، يعني ورد في بعض كلام أهل العلم النهي عن مجادلة أهل البدع كما جاء في كلام ابن بطة وغيره، كذلك في كلام الإمام أحمد، وكذلك ورد في كلامهم الإذن بمجادلة أهل البدع، فهذا مرجعه إلى التفصيل السابق، لأن مجادلة أهل البدع متفرعة عن المجادلة العامة مع المخالف، والمبتدع هو من المخالفين، فكل ما جاء في الضوابط المتعلقة بالمجادلة الممدوحة تتنزل عليها أحكام مجادلة أهل البدع. ولهذا ثبت عن السلف مجادلة أهل البدع، وثبت عنهم ترك مجادلة أهل البدع، فهذا يتنزل على شيء وهذا يتنزل على شيء. نعم.
وقد تقدم عن أهل العلم في الجمع بين النصوص التي تذم المجادلة والنصوص التي ألمتها، أن النصوص التي محمولة على ما إذا لم تستوفي مجادلة الآداب والشروط للمجادلة الصحيحة في الشرع، وأن نصوص المتن محمولة على ما إذا استوفت المجادلة تلك الشروط والآداب.
نعم، لأن المجادلة ليست غاية وإنما هي وسيلة كغيرها من الوسائل التي جاءت بها النصوص، فالمجادلة ليست هي غاية وإنما هي وسيلة لإقرار الحق، لتقرير الحق ولدحض الباطل، فمتى ما تحقق القصد الشرعي فإن الوسيلة تكون محمودة. ولهذا لا بد من الجمع بين الغاية الحسنة وبين الوسيلة المحمودة، خلافا لأهل البدع الذين إذا تقرر لديهم أن الغاية محمودة لم يبالوا بالوسائل ويقولون الغاية تبرر الوسيلة، وهذا خطأ. فالغاية الحسنة لا تبرر الوسيلة الباطلة، وإنما الغاية الحسنة ينبغي أن يتوصل إليها بالوسيلة الصحيحة. نعم.
وكذلك القول في المجادلة في أهل البدع فيما جاء من النصوص والهدايا فيها بمثلها تارة ودمها أخرى محمولة على ذلك المحمل سواء بسواء، فليس لأهل أن يعمم الحكم بمثلها أو دمها مستندا لأحد الدليلين دون الآخر، ومن قال بذلك فقد خالف نصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، ووضع عليه من التناقض ما لا يستطيع رده. الحق في مجادلة أهل البدع هو ما ذكرته من خمسين سابقا، والله تعالى
نعم. هذا يتبين أن هذه المسألة لها أصولها المبينة والموضحة لها، وهناك من كلام أهل العلم ما يجمع بين المسألة ويتبين أن الحق فيها هو ما يعني تقدم التفصيل فيه، وإلا فإنه لا يمكن لمن خالف هذا الأصل أن تجتمع له الأدلة. وعلى هذا التقرير المتقدم فإنك لا يمكن أن تجد نصا يخالف هذا التفصيل، ولا يمكن أيضا أن تجد قولا لعالم ولإمام يخالف هذه المسألة، لأن هذه المسألة مبينة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشروط والضوابط مبينة وموضحة من الأدلة كما تقدم، وهي مبينة ومؤيدة بفهم أهل العلم. ولهذا فما من مسألة يعني تقرر إلا ويجب أن يستدل لها، يستدل لأصل المسألة ويستدل أيضا لشروطها والضوابط المتعلقة بها، حتى يعلم أن هذه المسألة وأن الكلام فيها مرجعه إلى النصوص، فإنه ليس لأحد أن يتحكم الآن في النصوص فيقسم ما لا ينقسم، أو يضع شروطا وضوابط أو قيودا من عند نفسه، كما يحصل من بعض أهل الأهواء يقرر المسألة فإذا أعجزته قال هذه المسألة ليست محمولة على باب كذا وإنما محمولة على باب كذا. طيب أين الدليل على هذا؟ لا تجد الدليل، تحكم بلا دليل. فمن أورد شيئا يقيد به العام أو يخصص به العام أو يقيد المطلق فعليه بالدليل، ومن أورد شيئا يقسم فيه مسألة فعليه أن يورد الدليل، كما تبين من خلال البحث أن هذه القسمة قد دلت عليها الأدلة، وأن هذه الشروط والضوابط هي مبينة وموضحة من الأدلة ومن خلال كلام أهل العلم. فنسأل الله التوفيق للجميع هذا، والله أعلم.
هذه بعض الأسئلة، قد تجتمع النيتان في مناظرة واحدة فينويها المناظر بالدفاع عن الحق وينويها الطرف الثاني بالدفاع عما هو عليه من الباطل، فما حكم هذه المناظرة بالنسبة للطرف؟
نعم، هذه مبينة، ولهذا ذكرنا في شروط المجادلين